إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت وقف أظن عند وما لكم لا تقاتلون. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، طبعا القرية هنا يراد بها مكة، يعني مكة. حتى بعضهم قال: وجدت نكتة في القرآن الكريم أن كلما ذكرت قرية نسب الفجور والظلم إلى القرية، إلا ذكر القرية في موضع النساء في هذه الصورة، صورة النساء، فإنه نسبه إلى أهلها ولم ينسبه إلى مكة. وكما هلكنا من قرية هكذا في القرآن. نعم، في كل مرات في القرية ذكر القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن فذكر القرية في أي موضع ذكرت فيه لا ينسب الهلاك أو الظلم إلا القرية مباشرة، لكن هناك أنه تشريفا لمكة لم ينسب إليها، لم ينسب إليها أنها هي الظالمة، وإنما نسبه بالصريح إلى أهلها. على أنه ربما بعضهم يقول أن القرية في غير هذا الموضع لا يقصد القرية وإنما يقصد أهله، لكن هنا ذكر الأهل صرح بهم من غير أن يذكر القرية، لأن أهلها طبعا سوف يبدلون وسوف تصير بلد توحيد، الله تبارك وتعالى بذلك قبل هذا الوقت الذي خطب فيه أهلها. إذن قال: يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين. والمستضعفين هنا في الآية ماذا نعربها؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. معطوف على كل حق، قيل على سبيل الله، هذا هو الصحيح. نعم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، كذا وفي سبيل المستضعفين، لأنه ذكر بعضهم بعد ذلك وهم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، هؤلاء هم مستضعفين. قال نعم، لا لا يوجد مقدرة فعل، لا يوجد مقدرة فعل. ماذا تنصب؟ لا أعلم، لا لا، ولكن كلها بعضهم يقول معطوفة على الله مباشرة، وبعضهم يقول معطفة على سبيلي. نعم قال من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها كما في الآية، يعني مكة كقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم وصفها بقوله الظالم أهلها، الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن هؤلاء حال المسلمين طبعا الذين لم يستطيعوا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا في مكة وهم ينتظرون فرجا من الله تبارك وتعالى لعله أن يخرجوا من هذه من هذا الظلم الذي كان فيها. قال أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. هذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول أنا يعني أمي من العجز والكبار، وأنا من الولدان الصغار. كنت أنا وأمي من المستضعفين. وروى أو وروي عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، عذرهم بترك الهجرة، لأن المفروض الهجرة واجبة من مكة بعدما أمر الله عز وجل نبيه أن يهاجر إلى المدينة، فالهجرة واجبة. المعفو منها والمعذور هم المستضعفين من عجزة ونساء وأطفال صغار، وكذلك الذين لا يعرفون الطريق، ربما إذا خرجوا مهاجرين قد يضلون السبيل، قد يتيهون في الطريق، فهؤلاء كذلك نعم معدودين من المعذورين. فالهجرة واجبة، بل الهجرة واجبة حتى إلى اليوم كذلك، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أي مسلم مقيم في أرض أهلها كفار فلا يجوز له المقام فيها، ولا بد عليه أن يهاجر منها إلى بلاد الإسلام. قال ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. الطاغوت قلنا أصله طاغوت من الطغيان، والشيطان هو رأس الطواغيت، الشيطان الذي يضل الناس عن سبيل الله ويزين لهم مخالفة شرع الله، مخالفة دين الله عز وجل، فهو إذن طاغوت. قال أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم أيضا ما إعراب ما لكم، ما لكم ولا تقاتلون كذا. قال وما لكم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل. ما على كل حال قالوا أنها استفهامية مخبر عنها بلكم، وأما لا تقاتلون فهي جملة حالية. نحن نستعمل في كلامنا مالك، مالك يقولها الناس، هي نفسها مالك معناها ما بك، ما الذي حملك على صنيعك هذا، ما الذي كذا، وهي كذلك لسه استعمالنا. تفضل. وإذا ذكر بعدها مثلا بعدها فيكون كذلك حالا، لو قلت لشخص مالك تفعل كذا، مالك تفعل كذا، كلمة تفعل كذا فذلك جملة حالية. ما لكم لا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قال قال ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما دام يقاتلون في سبيل الطاغوت فهم أولياء الشيطان فهم أولياء الشيطان، فإذا كان أولياء الشيطان فمن المفروض أن يهب المسلمون إلى قتالهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كان هنا على كل حال إخبار بأن هذا أمر يعني متأصل في الشيطان الضعف، وأنه ليس له مع أوليائه إلا أن يأزهم ويوسوس إليهم ويزخرف لهم ويعدهم ويمنيهم، وهذا من المفروض أنه لا يجدي في أهل الإسلام وأهل التوحيد. قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، وإن لم تكن أي زكاة، وإن لم تكن ذات النصب معنى حتى وإن لم تكن بالغة النصاب مأمورين بالزكاة، يعني يزكي الإنسان معنى يخرج من ماله ما سخت به نفسه، ليس على سبيل الوجوب والتحتيم ولكن ما فضل من ماله نعم يزكيه، كأن حاله أو لسان حاله حتى ولو فعل ذلك بعض المؤمنين اليوم، يعني لو الله عز وجل فتح علي ورزقني من فضله ما رزقني من المال فقطعا سوف أبادر إلى أداء الزكاة كاملة تامة، بل ربما أزيد على ذلك النفع. هذا الإنسان الذي يزكي من ماله قبل أن يبلغ المال النصاب، كيف إذن إذا بلغ المال النصاب فإنه سوف يبادر. نعم قال لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، مواساة معناها بالمال وإعطائهم ما فضل وزاد على الحاجة. قال وكانوا مأمورين بالصف والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، يعني الذين فعلوا بهم هؤلاء المشركين في مكة كانوا كأنهم يعني فيهم حرص وتشوف إلى حكم من الله تبارك وتعالى يبيح لهم مقاتلة. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، لم يكن الحال إذ ذاك يعني في ذلك الوقت في مكة مناسبا، مناسبا معناه لأن يؤمروا بالقتال لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، وهذا أمر معتبر حتى في أي زمان حتى اليوم، المسلمون إذا رأوا أنفسهم بالنسبة إلى كفار قليلين فنعم لا يبادروا بإلقاء أنفسهم التهلك، يقول خلاص نحن منصورين ولو إحنا كنا 3 أو 4 أو 20 مقابل آلاف الكفار. نعم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض. إذن الحرام أصلا لا يجوز في القتال، الحرام لا يجوز في القتال، يعني حدود الحرم في مكة لا يجوز الإنسان يقاتل فيه. نعم. وتبقى حرم إلى أن تقوم الساعة. قال وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد، لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة، دار ومنعة وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم، ولعل الفتحة التي ترونها كأنها فوق الجيم وليس فوق الزاي، جزع يعني فعل كل حال جزع، وقال في مضارع يجزع. نعم. جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهم كانوا من قبل يقولون كما ذكر الله تبارك وتعالى، نعم، ألم تر الذين قيلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا قال، نعم، الذين آمنوا كانوا قبل على كل حال يودون القتال، يودون أن تنزل آية تأمرهم بقتال المشركين. فلما نزلت هذه الآية أي التي تأمرهم بقتل المشركين، كان منهم يعني كأنهم أيضا تململوا ولم يعني يباشر القتل، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني كانوا يودون تراخى هذا الوجوب وجوب القتال، وهم من قبل هم الذين كانوا يتشوفون إلى آية تنزل تأمرهم بقتال هؤلاء المشركين ليشتفوا كما قال من أعدائهم، أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. بمعنى يبادرون ما الله تبارك وتعالى أعلم بأنه ليس وقته، الله عز وجل أعلم بأن مكة والحالة التي كانوا فيها ليس وقت تشريع القتال، لأن مكة أولا حرم والمسلمين كانوا حين ذاك مستضعفين قليلين وحالهم معلوم أنهم لا يستطيعون الجهاد، وكان المفروض أنهم لا يبادرون ويطلبون القتال، ولكن ها هو القتال إذن شرع لهم في مكة. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم، نعم، شرع في المدينة. نعم. في المدينة. قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا، يا أهد المناسبة على كل حال الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند ذكرها وحكم بصحة، نعم، هذه الرواية. قال فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. نعم. وهذا ربما تلمسون حتى في بعض الناس يرى عندما كان غير منضبط بالأحكام الشرعية وأنه كان يفعل وكذا وكذا وكذا، يظن بأن هذا هو الشرع. ثم هو لما يعني أتته الأحكام الشرعية من فوقه تضبط تصرفه تحكم عليه بأحكامها، صار يظن بأن هذا هو يعني الذل. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعني قبل أن تأتيهم الأوامر من الله تبارك وتعالى كانوا يرون القتال في أي وقت، في أي حال، في أي موضع إلى آخر ذلك. والصحابة هنا يصف نفسه بأنهم كانوا يعني قبل أن ينزل أو قبل أن يدخل في الإسلام كانوا في عزة ومنعة. ثم قال فلما آمنا صرنا أذلة، يعني الأحكام الشرعية لما تضبط تصرفات الشخص، الجهاد عنده أحكام وعنده سياسة شرعية وعنده ما عنده، وليس في ذلك ذلة أبدا. نعم. قال إني أمرت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويردهم بهذا الكلام، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. إني أمرت بالعفو، معنى العفو عنهم والصفح، هذا هو الذي أمر الله بإذاك. نعم. قبل أن يشرع القتال، فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله كفوا، معنى أولئك الذين كانوا يبادرون وكانوا يتطلبون القتال، يعني لم يبادروا، كان يتوقع ربما أنه عندما يشرع القتال يكون من مبادرين. فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كما في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الآية ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه، وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآية قوله تبارك وتعالى إذا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم بمعنى لا تطالبوا بالقتال قبل أواني، أنتم مستضعفون، عددكم قليل وأنتم في الحرم، هؤلاء المشركون هم في بلدهم، لا تطالبوا، كفوا أيديكم عن القتال يعني، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو المطلوب منكم. نعم. فلما كتب عليهم القتال أي في المدينة ما في مكة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، وإذا هذه نقول لها في العربية الفجائي، إذن كأن هذا الذي وقع منهم أمر لم يكن يتوقع مقارنة مع ما كانوا ما كانوا يطلبونه من 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 ينزل القتال وآيات القتال. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، هم الذين كانوا يطلبونه. إذا بمناسبة الآية أعانتنا على فهم الآية، دائما هذا قلناه أن إذا كان بآية ما مناسبة فإنه نعم ما يستند إليه في الوقوف على معناه. ربما هذه الآية قد واحد ربما لو لم يكن يعني هذا المناسبة ممكن قد لا يأتي بمعناها التام الكامل. انظروا مثلا أعيدها، ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في حقة لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، يعني كنا في منعة وعزة عندما كنا قبل أن نسلم، فلما أسلمنا صرنا في ذلة، معناها هل يعني رخص لنا في القتال، هكذا كانوا يطالبون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا، لم نأمر بالقتال وإنما اكتفوا بالصلاة والزكاة وأتوا من عمل بما تطيقون، وأما القتال فلا. نعم. إذن هذا الموضع ربما نحتاج فيه حتى نفسره التفسير التام إلى المناسبة التي ذكرت الآن، والتي هي من رواية ابن أبي حاتم، معليش أعيدها. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمن ناصرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. إذن هؤلاء ماذا؟ كفوا عن القتال. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. إذن هذه الآية قلت نستعين بها على هذه المناسبة من أجل أن يتضح لنا معناها تمام الوضوح، وإلا ممكن جدا قد يكون الشخص له خلل في فهم المعنى. نعم. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا. لولا هذه حرف، قالوا حرف تحريض العربي أو حرف عرض. لولا أي هلا، هكذا لا. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، بمعنى هلا تراخيت أو راخيت عنا طلب القتال، أو فسحت لنا في المدة أكثر. نعم. ولكن هذا كله إنما هو بسبب خشية الناس. نعم. على كل حال لم يذكر القرآن الكريم، ولكن معروف على كل حال الأسباب التي ربما الإنسان يكون هو بها خائفا من القتال معروفة. مسألة يشمل الأولاد، الإنسان كلها يقولون العرب قديم يقولون: الولد مجبنة ومبخلة. ممكن الإنسان في شبابه في سن ما ربما لقلة معرفته بالأحكام ومعرفته بكثير من الأمور المتعلقة بالشرع ممكن يكون هكذا، كما قال الصحابي رضي الله عنه عندما كانوا في الشرك كنا أعزة، هكذا يرون أنفسهم كانوا أعزة. نعم. وكيف يكون العزة مع الشرك؟ نعم. ولكن ربما الشخص عندما يكون السلاح بيده والأحكام الشرعية يضعها جانب لا يلتفت إليها ربما يظن هذه العزة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فقط يقول لهم انتظروا، ولكن لما جاء القتال حقيقة أمر به الله عز وجل هؤلاء الذين كانوا يطالبون به ما كانوا مبادرين كالمبادرة التي توقعت منهم تتوقع منهم. قال: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. وهذا كذلك يستشف أيضا منه السبب، قل متاع الدنيا قليل، يعني الإنسان الذي يجبن في المعارك وفي القتال طبعا زخرفة الحياة، ويرى أنه لو مد له وفسح له في العمر من أجل أن يفعل فيها ما يفعله أي إنسان يريد أن يطال فيه. قال: أينما تكون يدرك الموت ولو كنتم كذلك خوف الموت. نعم. وما أعد. نعم. طبعا لا شك في المدينة الصحابة رضي الله عنهم لهم منع وقوة، ولذلك الله عز وجل شرع القتال في المدينة، وأما في مكة فكان مستضعفين. كان مستضعفين لا شك. قال: وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، التراخي والهروب من القتال والتأخر عنه وتسويفه ونحو ذلك لا يمكن أن يكون يعني فيه تمديد لعمر شخص ما، بل الله تبارك وتعالى أجال الناس لوقت محدود لا يمكن أبدا تخطاه. ولو كنتم في بروج مشيدة، ولا يزال كذلك الناس يقولون البروج لي كواكب أو للبناية العالية، يقول البرج إلى الآن أبراج مثلا كذا أبراج، وكأن هذه الأبراج لما استطالت يعني نعم حاربت أبراج السماء، والسماء ذات البروج نعم. وطبعا أي بناء يكون عالي يكون ظاهرا، والبروج من التبرج أيضا، فيه معنى التبرج معنى الظهور نعم والانكشاف، لأن البناء كلما كان عالي يظهر للناس في أي جهة كان، بل ربما يرونه قريبا منهم. إذن قال ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة والمشيدة قيل في معناها عالية، أو قيل مطلية بالشيد، نعم هناك من قال هكذا الشيد هو جص. قالوا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محال، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاءه الموت على فراشه، خالد بن الوليد نعم قال لقد شهدت كذا كذا وكذا موقفا، يعني يعد المواقف التي والغزوات التي شهدها، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. نعم إذا دخل المريد رضي الله سيف الله المسلول يقول بأنه يعني قاتل، وكان ربما لو كان يعني الجهاد والقتال هو الذي يعجل بأجل الشخص لكان هو مات في القتال، ولكنه مات على الفراش، لم يموت في معركة معركة. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل المشيدة هي المشيدة، المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد، وقيل بل بينهما فرق، المشيد والمشيد قيل بينهما فرق في العربية يعني، وهو أن المشيدة بالتشديد عمك الله هي المطولة، بالتشديد هي المطولة، كأنه لما زيد في حروفها زيد في معناها الطول، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص، الجص وهو نفسه الذي يقول بعض الناس أظن هو نفسه الذي يقول القبس، نعم الجص نعم. قال وقوله وإن تصبهم حسنة، أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي يقول هذه من عند الله، إذن وإن تصبهم حسنة، حسنة مقصود الحسنة مش حسنة الاكتساب، يعني إنسان مثلا فصلى صام كذا كذا، لا الحسنة التي تصبهم من الله عز وجل من رزق وخصب وثمار وزروع ونحو ذلك، لأنه قال تصبهم، وأما الحسنة يكتسبها الشخص قال من جاء بالحسنة فالأصل أمثاله، من جاء بالحسنة، هذه الحسنة معناها شيء الذي طبعا يستحسن الإنسان، كل إنسان منا يستحسن يعني الرزق وسعته والعافية والطمأنينة والسلامة والنجاة ونحو ذلك. وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعترفون ويقول هذه ربنا تبارك وتعالى الذي أنعم بها علينا وتفضل بها، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، يقول هذه من عندك. هذا هو بحق نوع تشاؤم، تشاؤم وتطير، أن الإنسان يربط السيء بما لا ترتبط به أصلا. يقول مثلا مجرد استقمت صرت كذا وكذا وحصل لي كذا من مصائب، وقعت خلافات مع زوجتي، ولادي كذلك يعني تشرجوا لي ونحو ذلك من الشيء، ويربطها بالاستقامة. وشو اللي النتيجة؟ يقولنا نختار الاستقامة. إذن نعم، قال وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. نحن باتباعنا النبي صلى الله عليه وسلم حصلنا هذا الذي حصل. قالوا طيرنا بك وبمن معك. يقول هذه من عندك، أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. نعم، ويقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول هذه من عندك. هكذا عقيدتهم، وهكذا تفصيلهم، يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هذا يسمى التطير، ويسمى التشاؤم كذلك، أن تربط ربما ما أصابك. وهذا كثير من الناس يذهب بهم تفكيرهم، سيما عندما يكون الإنسان ليس يعني متذكر التوحيد وأن كل شيء من عند الله عز وجل. وإذا أصابتك سيئة ففي الصحيح على كل حال أن تفسرها نعم صح، ومن من 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 الشخص نفسه، ليس سبب اتباعنا لهدي النبي، لا، وإنما هو منك أنت. إذا أصابتك سيئة فقل أن هذا إنما هو من نفسي، ومعنى من نفسي أي بشؤم الذنوب، هذه المعاصي التي أرتكبها وهذا الذي أفعله كذا. فماذا يكون النتيجة؟ أن تعود إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة وتحسين الحال والصلح مع الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سوف تتغير إن شاء الله. ويكفيك أنك مثلا في الحقيقة عندما يحصل لك هذا أنك ترجع إلى الله عز وجل وتتوب، نعم، وتنظر في حالك، وربما تغير، نعم، وتترك كثير من المعاصي والذنوب، لأن هي التي جلبت لك هذا، وهذا ليس ما تطير، لكن التطير نعم أن تربطها بما ليس بينهما رابط حقيقي، وإنما هو مجرد التشاؤم. التشاؤم حضره الشيطان، الشيطان يحضر عند التشاؤم، بمعنى يوجه الذهن لهذا الإنسان ويوسوس له، ليش؟ لأني أعتقد أن هذا أصابك بسبب كذا وكذا. نعم، قال وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. نعم، نعم، وكما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. على حرف من على طرف، ليس متوغلا فيها، لم يدخل فيها بإخلاص وصدق ونية، لا، وإنما هو على طرفه، بدليل فإن أصابه خير اطمأن به وأعجبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى أتباعهم إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قل كل من عند الله. قل كل من عند الله، أي إنسان معنا مثلا يصيبه ما يصيبه من الشر كأنه يدخل ولكن يبقى يتربص، يقول كذا تحسن حالي ونحو ذلك، ربما يدخل يزيد يدخل، وإذا حاله استاء ولا ضعف في مادياته ونحو ذلك فلربما يعني ترك، نعم ترك العمل. هذا يقع قلت لبعض الناس ولا يزال يقع لهم إلى اليوم. نعم القل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. إذن قل كل من عند الله، السيئة والحسنة كل من عند الله، بمعنى كل منهما قدره الله تبارك وتعالى وأراده الله بك سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز لك أن تقول هذه من عند الله وهذه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إنما هي من شؤمي، من شؤمي مثلا الاستقامة والالتزام السنة والعمل بالشريعة ونحو ذلك. لا، قل كل من عند الله. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذ الله عز وجل سماه قلة فقه، عندما يفسر أمور الشخص بهذا التفسير، إذا أصابته الحسنة قال هذه من عند الله، وإذا أصابته السيئة نسبها إلى عمله بالشريعة وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هكذا تكتب فمالي، لام مفصولة عن هؤلاء مع أن اللام لم جر، نحن لو كتبناها بالرسم القياسي لقلنا فما لها، يعني اللام مفصولة بها، ولكنها في الرسم العثماني تكتب فمالي مفصولة عن هؤلاء. نعم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا. تعلمون أن كاد عندما تدخل على فعل فهي مبالغة في النفي، ليس نفيها، نعم انظر إذا كان شخص لم يكتب اسمه فليكتبه في هذا. نعم قال فما لهؤلاء القوم، قال لا يكادون، قال لا يفقهون، لا يكادون يفقهون حديث، كاد قلنا أنها من أفعال مقاربة، كما قوله تبارك وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا، إذن حتى أنهم لم يقاربوا الفعل كذلك هنا. نعم لا يكادون يفقهون حديثا، ليس لا يفقهون وقل لا يكادون، معنى لا يقاربون حتى فقهوا. ثم قال تعالى مخاطبا للرسول، والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب. إذن قوله ما أصابك في الخطاب كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعني وحده فقط، ما أصابك من حسنة فمن الله. إذن في الصيغة الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب، هكذا يظهر في الصيغة، ولكن في الحقيقة إنما هو مخاطب به جنس البشر كله. نعم وهكذا كثير من خطابات الشرعية على كل حال تريد على هذا الوجه، كان الخطاب على كل حال في القرآن الكريم للنبي، ولكن هو في الحقيقة إنما هو خطاب لجميع المؤمنين، وربما قد يصرح بذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ثم قال تعالى مخاطبا للرسول، مخاطبا للرسول أي الخطاب هكذا في الصيغة، والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله، ومنه ولطفه ورحمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن هذا تعقيب على قوم، هم قالوا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة يقول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من اتباع النبي. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، تصير خاطئ غير صحيح. الصحيح أن الإنسان يعني هكذا يتصور ما أصابه من المصائب، وما أصابه كذلك من الحسنات، قل كل من عند الله، الله عز وجل الذي قدرها وهو الذي أرادها بك. قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. نعم، قال تعالى قال قتادة فمن نفسك عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. هكذا فمن معناها فمن نفسك، ليس معنى أنك أنت الذي خلقتها فتكون أنت خالق أفعالك، لا، وإنما أنت الذي نشأ من عندك سبب ما أصابك. الله عز وجل إنما يعاقبنا بما فعلناه من الذنوب والمعاصي. وإذا عبد من عباده الله عز وجل أصابه بمصيبة فهو خير له، خير له من أن يدخر له عقابها إلى يوم القيامة. وأما الكافرون إذا عاقبهم الله عز وجل فهو عذاب فوق العذاب، ويعاقبهم الله عز وجل القيامة بما هو أشد منه. وأما في الدنيا قد لا يعاقب الكافر، بل قد يمتع فيها متاعا إلى أجل مسمى، وما ينتظر في الآخرة من العقاب شيء شديد وكبير وعظيم. نعم، وأما المؤمن فإذا فهم سنة الله تبارك وتعالى في خلقه فإنه إن شاء الله يستفيد من كل ما يجري عليه من العقاب ومن التمحيص ومن نعم العقوبات والحذر، يستفيد منه ويكون خيرا له. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصيب منه. نعم، لأن كثير الناس يغيب عنهم هذا الفهم لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فترى حالهم وإيمانهم يسوء عند المصائب، عند المرض، عند الموت، وعند ما يصيبهم من النكبات، إيمانهم يضعف يضعف ضعف شديد، وربما يتفوه لك بشيء، وربما ما يضمره الله أعلم، قد يضمر الردة على الإسلام. بعضهم ممكن يقول في نفسه ويحدث نفسه أو يتكلم بذلك كأنه يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، أنه يعني قسمته ليست عادلة، كيف فلان جاري الذي لا يصلي في المسجد وحاله في تحسن وكذا وكذا، وأنا الذي دائما أذهب إلى المسجد، هكذا أنا الذي دائما كل يوم في المستشفى ومريض والمرض لا يفارقني، فلان هذا يسب الدين ويسب الله عز وجل ولا يصلي وكذا وكذا، هو في حالة من التناعم عندما يرى هذه الأشياء لا يطيق ويفسر مثل التفسير الذي يعود عليه والعياذ بالله بقلت، حتى قد يقع في أمور يرتد بها، نحن لا نعلم حالها، ولكن لا يمكن أن يفسر التفسير الصحيح إلا إذا سمعه وتعلم، من أين له ذلك؟ نعم، فإذا كان هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هناك من فسر هذا التفسير، وإن كان لكل حال من المنافقين. نعم، فكيف بنا نحن اليوم؟ لا بد إذن موجود من الناس من هكذا حالها مع المصائب لا يعرف كيف يفسرها. نعم، بل موجود ما هو مصرح به، كثير من الناس إذا رأوا شخصا استقام وسارعت إليه شيء من المصائب قالوا هذا بسبب كذا، ويقولون هذا له ربما في وجهه فهو يرتد ويتردد وربما يقول هذا صحيح. قال فمن نفسك عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب رجلا خد شعود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب. وابن القيم رحمة الله له كتابه الداء والدواء، فهو في هذا الباب رحمه الله قد أفاد وأجاد وفصل تفصيلا ربما لا تكاد تجده لغيره من علماء الأمة. كتابه قلت الداء والدواء رحمه الله في الذنوب وعواقبها وآثارها وكيفية التوقي منها ونحو ذلك في هذا الكتاب. نعم نعم اختلاج عرق معناه ما يقع له ربما مما يقع له أي مصيبة حتى في عروقه. اختلاج عرق بمعنى أن عرق يدخل أو يخرج ويحدث بذلك ألما. لا يصيب رجلا خد شعوده معنى أقل شيء، ولا عثرة قدمه، ولا اختلاج عرق نعم دخوله أو خروجه أو نحو ذلك بما إلا بذنب. معنى حتى هذه الأشياء الصغيرة التي تحدث ألما صغيرا هذه تكون بذنب، فما أدرك إذن بما هو أكبر منه إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر، بمعنى عفو الله تبارك وتعالى يشمل كثير من الذنوب التي لم يؤاخذك بها. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. نعم إذن قتادة بن جعامة السدوسي رحمه الله تابعي قال كلاما وإن كان في حق لم يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ما هو بمعناه من المرفوع. قال وهذا الذي أرسله قتادة، أرسله بمعنى أنه يعني نسبه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يذكر الوسط التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قد روي متصلا معناه متصل مرفوع في الصحيح والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. إذن هذا للمؤمن ليس لكافر. المؤمن ما يصيبه كله وطبعا لا بد أن يقابله بالصبر والاحتساب، وأما إذا قابله بالتسخط وعدم الرضا فمع نفاذ أمر الله تبارك وتعالى فله السخط. من سخط فله السخط ومن رضي فله رضا كما جاء في الحديث. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. إذن هذه الآية أيها الأخوة من الآيات التي تعتبر من الآيات التي يحتج بها في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. هكذا قال مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. والقدرية فرقة قالوا بأن الأعمال السيئة لا تنسب إلى الله تبارك، والجبرية فرقة قالوا كل شيء إنما هو الله عز وجل الذي فعله. يقصدون على كل حال لا شك نعتقد أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ولكن قالوا أن أفعال الإنسان التي تصدر عنه نسبتها إليه إنما هي كما قالهم مجازية، مجازية بمعنى إذا قلت فلان قتل، فلان سرق، فلان ظلم، فلان اعتدى، هذا نعم نقول هذا الكلام ولكن نسبة مجازية. فاعل حقيقة هو الله، نعم هكذا يعبرون، الفاعل حقيقة هو الله ونسبة الفعل للعبد إنما هي مجازية. هؤلاء يسمون ماذا؟ الجبري. القدرية قالوا على العكس من هذا، قالوا أن العبد يخلق أفعاله، لكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، كل أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، حركاتنا، أعمالنا، صفاتنا، ذواتنا كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. لكن قد يقول هل يعني نحن الواحد منا إذا هو كذب، سرق، ظلم، ضرب ونحو ذلك نقول أن الله عز وجل فعل هذه الأفعال؟ لا، لا نقول أن الله فعل هذا العبد، والله تبارك وتعالى هو الذي جعل فيه القوة التي بها يخلق هذه الأفعال، ولو شاء الله عز وجل لأخذه بالشلل حين الفعل لأبطل فعله، ولو شاء الله عز وجل يحول بينه وبين أن يفعل هذا الفعل فإنه سبحانه وتعالى يحول بينه وبين هذا الفعل. الله تبارك خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد وصفات العباد والعباد أنفسهم. إذا ماذا أراد القدرية؟ أرادوا في زعمهم أن ينزه الله عز وجل عن أفعال العباد السيئة، قالوا ليست من فعل الله عز وجل، بل قالوا وصرحوا بأن العبد بأن الله عز وجل يريد شيء والعبد يريد شيء آخر خلاف ما أراد الله عز وجل، فتنفذ إرادة العبد ولا تنفذ إرادة الله تبارك وتعالى. لذلك يقولون أن أحدهم جاء إلى واحد من كبار المعتزلة يسمى أبو عبيد، قال له ادعو الله عز وجل أن يرد إلي دابتي. فقال دعاء به على عقيدته، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت، فرد عليه قال دعني من هذا الدعاء. العربي قال دعني من هذا الدعاء، لا تدعو به فإنه كذلك لا حاجة إلى دعائك. نعم قال فإنه ربما لا يريد أن لا يريدها أن ترد إلي فلا ترد، لأن صاحب الذي سرق عليه أن يردها يريدها أن ترد فلا ترد. قال لا داعي لهذا الدعاء تدعو به. إن هذا هو حال هؤلاء القوم. والعقيدة الصحيحة نعتقد أن الله تبارك وتعالى كل ما يقع من العبد المؤمن وغير المؤمن إنما هو الله تبارك وتعالى والذي خلقه. الله قال والله خلقكم وما تعملون. نعم قال نعم وإن كبير دعاء على الجبرية. نعم وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله. ماذا؟ يعني الآية وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. نعم قال من نفسك والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية. أنت قلت فقط كيف يرد بعض الجبرية؟ نعم هي تمام الآية على كل حال. وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. وكلوا القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. الله عز وجل قدر عليهم أقدارا وأمرهم بأوامر كذلك، فهذه الأوامر التي أمروا بها لا بد أن يلتزموها ويمتثلوها ويفعلوا بها، فلا يمكن أن يحتجوهم بالقدر يقول الله عز وجل ما قدر علينا أو لا. نعم وقد أمروا وإليه يصيرون بمعنى إذا حصل لهم ما حصل فإنهم يصيرون إلى القدر كذلك. نعم. ويقال هذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأبه وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه ما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. أظن هذا هو الموضع الذي ننتهي ونتوقف عنده. نعم كيف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت وقف أظن عند وما لكم لا تقاتل. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، طبعا القرية هنا يراد بها مكة يعني مكة، حتى بعضهم قال وجدت نكتة في القرآن الكريم أن كلما ذكرت قرية نسب الفجور والظلم إلى القرية، إلا ذكر القرية في موضع النساء في هذه الصورة صورة النساء فإنه نسبه إلى أهلها ولم ينسبه إلى مكة، وكما هلكنا من قرية هكذا في القرآن. نعم، في كل مرات في القرية تلك القرى أهلكناهم لما ظلم. إذن فذكر القرية في أي موضع ذكرت فيه لا ينسب الهلاك أو الظلم إلا إلى القرية مباشرة، لكن هناك أنه تشريفا لمكة لم ينسب إليها، لم ينسب إليها أنها هي الظالمة، وإنما نسبه بالصريح إلى أهلها. على أنه ربما بعضهم يقول أن القرية في غير هذا الموضع لا يقصد القرية وإنما يقصد أهله، لكنه هنا ذكر الأهل صرح بهم من غير أن يذكر القرية، لأن أهلها طبعا سوف يبدلون وسوف تصير بلد توحيد، والله تبارك وتعالى بذلك قبل هذا الوقت الذي خطب فيه أهلها. إذن قال يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين. والمستضعفين هنا في الآية ماذا نعربها؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. معطوف على كل حقيل على سبيل الله، هذا هو الصحيح. نعم، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين كذا، وفي سبيل المستضعفين، لأنه ذكر بعضهم بعد ذلك وهم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، هؤلاء هم المستضعفين. قال نعم، لا لا يوجد مقدرة فعل، لا يوجد مقدرة فعل. ماذا تنصب؟ لا أعلم، لا لا، ولكن كلها بعضهم يقول معطوف على الله مباشرة، وبعضهم يقول معطوف على سبيلي. نعم، قال من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها كما في الآية، يعني مكة، كقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله الظالم أهلها، الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن هؤلاء حال المسلمين طبعا الذين لم يستطيعوا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا في مكة وهم ينتظرون فرجا من الله تبارك وتعالى لعله أن يخرجوا من هذه من هذا الظلم الذي كان فيها. قال أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. هذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بمعنى أنا، يعني أمي من العجز والكبار وأنا من الولدان الصغار. كنت أنا وأمي من المستضعفين. وروى أو وروي عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، عذرهم بترك الهجرة، لأن من فروض الهجرة واجبة من مكة بعدما أمر الله عز وجل نبيه أن يهاجر إلى المدينة، فالهجرة واجبة، المعفو منها والمعذور هم المستضعفين من عجزة ونساء وأطفال صغار، وكذلك الذين لا يعرفون الطريق، ربما إذا خرجوا مهاجرين قد يضلون السبيل، قد يتيهون في الطريق، فهؤلاء كذلك نعم معدودين من المعذورين. في الهجرة واجبة، بل الهجرة واجبة حتى إلى اليوم كذلك، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أي مسلم مقيم في أرض أهلها كفار فلا يجوز له المقام فيها، ولا بد عليه أن يهاجر منها إلى بلاد الإسلام. قال ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. الطاغوت قلنا أصله طغوت من الطغيان، والشيطان هو رأس الطواغيت، الشيطان الذي يضل الناس عن سبيل الله ويزين لهم مخالفة شرع الله مخالفة دين الله عز وجل فهو إذن طاغوت. قال أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم أيضا ما إعراب ما لكم ما لكم ولا تقاتلون كذا. قال وما لكم ما لكم لا تقاتلون في سبيل ما لكم الحال قالوا أنها استفهامية مخبر عنها بلكم وأما لا تقاتلون فهي جملة حالية نحن نستعمل في كلامنا مالك مالك يقولها الناس هي نفسها مالك معناها ما بك ما الذي حملك على صنيعك هذا ما الذي كذا وهي كذلك نسل استعمال تفضل. وإذا ذكر بعدها مثلا بعدها فيكون كذلك حالا لو قلت لشخص مالك تفعل كذا مالك تفعل كذا كلمة تفعل كذا فذلك جملة حالية ما لكم لا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قال ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما دام يقاتلون في سبيل الطاغوت فهم أولياء الشيطان فهم أولياء الشيطان فإذا كان أولياء الشيطان فمن المفروض أن يهب المسلمون إلى قتالهم. نعم إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان هنا على كل حال إخبار بأن هذا أمر يعني متأصل في الشيطان الضعف وأنه ليس له مع أوليائه إلا أن يؤزهم ويوسوس إليهم ويزخرف لهم ويعدهم ويمنيهم وهذا من المفروض أنه لا يجدي في أهل الإسلام وأهل التوحيد. قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب وإن لم تكن أي زكاة وإن لم تكن ذات النصب معنى حتى وإن لم تكن بالغة النصاب مأمورين بالزكاة يعني يزكي الإنسان معنى يخرج من ماله ما سخت به نفسه ليس على سبيل الوجوب والتحتيم ولكن ما فضل من ماله نعم يزكيه كأن حاله أو لسان حاله حتى ولو فعل ذلك بعض المؤمنين اليوم يعني لو الله عز وجل فتح علي ورزقني من فضله ما رزقني من المال فقطعا سوف أبادر إلى إداء الزكاة كاملة تامة بل ربما أزيد على ذلك النفع. هذا الإنسان الذي يزكي من ماله قبل أن يبلغ المال النصاب كيف إذن إذا بلغ المال النصاب فإن سوف يبادر نعم. قال لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم. مواساة معناها بالمال وإعطائهم ما فضل وزاد على الحاجة. قال وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، يعني الذين فعلوا بهم هؤلاء المشركين في مكة كانوا كأنهم يعني فيهم حرص وتشوف إلى حكم من الله تبارك وتعالى يبيح لهم مقاتلته. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة. لم يكن الحال إذ ذاك يعني في ذلك الوقت في مكة مناسبا، مناسبا معنى لأن يؤمروا بالقتال لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، وهذا أمر معتبر حتى في أي زمان حتى اليوم. المسلمون إذا رأوا أنفسهم بالنسبة إلى كفار قليلين فنعم لا يبادروا بإلقاء أنفسهم التهلك، يقول خلاص نحن منصورين ولو إحنا كنا 3 أو 4 أو 20 مقابل آلاف الكفار. لا. نعم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض. إذن الحرام أصلا لا يجوز في القتال، الحرام لا يجوز في القتال، يعني حدود الحرم في مكة لا يجوز الإنسان يقاتل فيه. نعم. وتبقى حرم إلى أن تقوم الساعة. قال وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمر بالجهاد، لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعه، دار ومنعه وأنصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم، ولعل الفتحة التي ترونها كأنها فوق الجيم وليس فوق الزاي، جزع يعني فعل كل حال جزع، وقال في مضارع يجزع. نعم. جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهم كانوا قبل يقولون كما ذكر الله تبارك وتعالى، نعم، ألم تر الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا قال نعم الذين آمنوا كانوا قبل على كل حال يودون القتال، يودون أن تنزل آية تأمرهم بقتال المشركين. فلما نزلت هذه الآية أي التي تأمرهم بقتل المشركين كان منهم يعني كأنهم أيضا تململوا ولم يعني يباشر القتل، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني كانوا يودون تراخى هذا الوجوب وجوب القتال، وهم من قبل هم الذين كانوا يتشوفون إلى آية تنزل تأمرهم بقتال هؤلاء المشركين ليشتفوا كما قال من أعدائه، أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية في معنى قوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. بمعنى يبادرون ما الله تبارك وتعالى أعلم بأنه ليس وقته، الله عز وجل أعلم بأن مكة والحالة التي كانوا فيها ليس وقت تشريع القتال، لأن مكة أولا حرم، والمسلمين كانوا حين ذاك مستضعفين قليلين، وحالهم معلوم أنهم لا يستطيعون الجهاد، وكان المفروض أنهم لا يبادرون ويطلبون القتال، ولكن ها هو القتال إذن شرع لهم في مكة. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم، نعم شرع في المدينة. نعم في المدينة. قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا، يا هذه المناسبة على كل حال الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند ذكرها وحكم بصحة نعم هذه الرواية. قال فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. نعم وهذا ربما تلمسونه حتى في بعض الناس يرى عندما كان غير منضبط بالأحكام الشرعية وأنه كان يفعل وكذا 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 يظن بأن هذا هو الشرع، ثم هو لما يعني أتته الأحكام الشرعية من فوقه تضبط تصرفه تحكم عليه بأحكامها صار يظن بأن هذا هو يعني الذل. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعني قبل أن تأتيهم الأوامر من الله تبارك وتعالى كانوا يروا القتال في أي وقت في أي حال في أي موضع إلى آخر ذلك. والصحابة هنا يصف نفسه بأنهم كانوا يعني قبل أن ينزل أو قبل أن يدخل في الإسلام كانوا في عزة ومنعة، ثم قال فلما آمنا صرنا أذلة، يعني الأحكام الشرعية لما تضبط تصرفات الشخص الجهاد عنده أحكام وعنده سياسة شرعية وعنده ما عنده، وليس في ذلك ذلة أبدا. نعم. قال إني أمرت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويردهم بهذا الكلام، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، إني أمرت بالعفو معنى العفو عنهم والصفح، وهذا هو الذي أمر الله به إذاك. نعم. قبل أن يشرع القتال، فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله كفوا من أولئك الذين كانوا يبادرون وكانوا يتطلبون القتال، يعني لم يبادروا، كان يتوقع ربما أنه عندما يشرع القتال يكون من مبادرين، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كما في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الآية ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه، وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآية قوله تبارك وتعالى إذا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم بمعنى لا تطالبوا بالقتال قبل أوانه، أنتم مستضعفون عددكم قليل وأنتم في الحرم وهؤلاء المشركون هم في بلدهم، لا تطالبوا كفوا أيديكم عن القتال يعني، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا المطلوب منكم. نعم. فلما كتب عليهم القتال أي في المدينة ما في مكة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، وإذا هذه نقول لها في العربية الفجائي، إذن كأن هذا الذي وقع منهم أمر لم يكن يتوقع مقارنة مع ما كانوا ما كانوا يطلبونه من إنزال القتال وآيات القتال وهذا. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، هم الذين كانوا يطلبونه. إذا بمناسبة الآية أعانتنا على فهم الآية، دائما هذا قلناه إن إذا كان بآية ما مناسبة فإنه نعم ما يستند إليه في الوقوف على معناه. ربما هذه الآية قد واحد ربما لو لم يكن يعني هذه المناسبة ممكن قد لا يأتي بمعناها التام الكامل. انظروا مثلا أعيدها: ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في حقة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، يعني كنا في منعة وعزة عندما كنا قبل أن نسلم، فلما أسلمنا صرنا في ذلة، معناها هلا يعني رخص لنا في القتال. هكذا كانوا يطالبون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا، لم نأمر بالقتال، وإنما اكتفوا بالصلاة والزكاة وأتوا من عمل بما تطيقون، وأما القتال فلا. نعم، إذن هذا الموضع ربما نحتاج فيه حتى أن نفسره التفسير التام إلى المناسبة التي ذكرت الآن، والتي هي من رواية ابن أبي حاتم، معليش أعيدها. نعم، قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمن ناصرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. إذن هؤلاء ماذا؟ كفوا عن القتال. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. إذن هذه الآية قلت نستعين بها على هذه المناسبة من أجل أن يتضح لنا معناها تمام الوضوح، وإلا ممكن جدا قد يكون الشخص له خلل في فهم المعنى. نعم، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا. لولا هذه حرف من قالوا حرف تحضيض العربي أو حرف عرض، لولا أي هلا هكذا. نعم، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، بمعنى هلا تراخيت أو راخيت عنا طلب القتال، أو فسحت لنا في المدة أكثر. نعم، ولكن هذا كله إنما بسبب خشية الناس. نعم، على كل حال لم يذكر القرآن الكريم، ولكن معروف على كل حال الأسباب التي ربما الإنسان يكون هو بها خائفا من القتال معروفة. مسألة يتم الأولاد، الإنسان كلها يقولون العرب قديم يقولون الولد مجبنة ومبخلة. ممكن الإنسان في شبابه في سن ما ربما لقلة معرفته بالأحكام ومعرفته بكثير من الأمور المتعلقة بالشرع ممكن يكون هكذا، كما قال الصحابي رضي الله عنه عندما كانوا في الشرك كنا أعزة، هكذا يرون أنفسهم كانوا أعزة. نعم، وكيف يكون العزة مع الشرك؟ نعم، ولكن ربما الشخص عندما يكون السلاح بيده والأحكام الشرعية يضعها جانب لا يلتفت إليها ربما يظن هذه العزة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فقط يقول لهم انتظروا، ولكن لما جاء القتال حقيقة أمر به الله عز وجل هؤلاء الذين كانوا يطالبون به ما كانوا مبادرين كالمبادرة التي توقعت منهم تتوقع منهم. قال: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون من ولا تظلمون فتيل. وهذا كذلك يستشف أيضا منه السبب، قل متاع الدنيا قليل، الإنسان الذي يجبن في المعارك وفي القتال طبعا زخرفت له الحياة ويرى أنه لو مد له وفسح له في العمر من أجل أن يفعل فيها ما يفعله أي إنسان يريد أن يطال فيه. قال: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم كذلك خوف الموت. نعم، وما أعد. نعم، طبعا لا شك في المدينة الصحابة يقول الأمصار لهم منع وقوة، ولذلك الله عز وجل شرع القتال في المدينة، وأما في مكة فكانوا مستضعفين، كانوا مستضعفين لا شك. قال وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه، ولا تظلمون فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، التراخي والهروب من القتال والتأخر عنه وتسويفه ونحو ذلك لا يمكن أن يكون يعني فيه تمديد لعمر شخص ما، بل الله تبارك وتعالى أجال الناس لوقت محدود لا يمكن أبدا تخطاه. ولو كنتم في بروج مشيدة، ولا يزال كذلك الناس يقولون البروج لي كواكب أو للبناية العالية، يقول البرج إلى الآن أبراج مثلا كذا أبراج، وكأن هذه الأبراج لما استطالت يعني نعم حاربت أبراج السماء، والسماء ذات البروج نعم. وطبعا أي بناء يكون عالي يكون ظاهرا، والبروج من التبرج أيضا، فيه معنى التبرج معنى الظهور نعم والانكشاف، لأن البناء كلما كان عالي يظهر للناس في أي جهة كان، بل ربما يرونه قريبا منهم. إذن قال ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة والمشيدة قيل في معناها عالية أو قيل مطلية بالشيد، نعم هناك من قال هكذا الشيد والجص. قالوا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاءه الموت على فراشه. خالد بن الوليد نعم قال لقد شهدت كذا كذا وكذا موقفا، يعني يعدد المواقف التي والغزوات التي شهدها، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. نعم إن دخل المريد رضي الله عنه سيف الله المسلول يقول بأنه يعني قاتل، وكان ربما لو كان يعني الجهاد والقتال هو الذي يعجل بأجل الشخص لكان هو مات في القتال، ولكن مات على الفراش لم يموت في معركة معاد. وقوله ولو كنتم في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينله ولو رام أسباب السماء بسلم. ثم قيل المشيدة هي المشيدة، المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد، وقيل بل بينهما فرق، المشيد والمشيد قيل بينهما فرق في العربية يعني، وهو أن المشيدة بالتشديد عمك الله هي المطولة، بالتشديد هي المطولة، كأنه لما زيد في حروفها زيد في معناها الطول، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص، الجص وهو نفسه الذي يقول بعض الناس أظن هو نفسه الذي يقول القبص، نعم الجص نعم. قال وقوله وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي يقول هذه من عند الله. إذن وإن تصبهم حسنة، حسنة مقصود الحسنة مش حسنة الاكتساب، يعني إنسان مثلا فصلى صام كذا كذا، لا، الحسنة التي تصبهم من الله عز وجل من رزق وخصب وثمار وزروع ونحو ذلك، لأنه قال تصبهم. وأما الحسنة يكتسبها الشخص قال من جاء بالحسنة فالعصر أمثاله، من جاء بالحسنة، هذه الحسنة معناها شيء الذي طبعا يستحسن الإنسان، كل إنسان منا يستحسن يعني الرزق وسعته والعافية والطمأنينة وإلى والسلام والسلامة والنجاة ونحو ذلك. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، يعترفون ويقول هذه ربنا تبارك وتعالى الذي أنعم بها علينا وتفضل بها. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يقول هذه من عندك، هذا هو بحق نوع تشاؤم، تشاؤم وتطير، أن الإنسان يربط السيئة بما لا ترتبط به أصلا، يقول مثلا مجرد استقمت صرت كذا وكذا وحصل لي كذا من مصائب، وقعت لي خلافات مع زوجتي، ولادي كذلك يعني تشرجوا لي ونحو ذلك من الشيء، ويربطها بالاستقامة. وش يقول لي النتيجة؟ يقولنا نختار الاستقامة. إذن نعم، قال وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عندك، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، نحن باتباعنا النبي صلى الله عليه وسلم حصلنا هذا الذي حصل، قالوا طيرنا بك وبمن معك، يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. نعم، ويقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول هذه من عندك، هكذا عقيدتهم وهكذا تفصيلهم، يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذا يسمى التطير ويسمى التشاؤم كذلك، أن تربط ربما ما أصابك، وهذا كثير من الناس يذهب بهم تفكيرهم، سيما عندما يكون إنسان ليس يعني متذكر للتوحيد وأن كل شيء من عند الله عز وجل، وإذا أصابتك سيئة ففي الصحيح على كل حال أن تفسرها نعم صح ومن من الشخص نفسه ليس سبب اتباعنا لهدي النبي، لا، وإنما هو منك أنت، إذا أصابتك سيئة فقل أن هذا إنما هو من نفسي، ومعنى من نفسي أي بشؤم الذنوب، هذه المعاصي التي أرتكبها وهذا الذي أفعله كذا، فماذا يكون النتيجة؟ أن تعود إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة وتحسين الحال والصلح مع الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، سوف تتغير إن شاء الله. ويكفيك أنك مثلا في الحقيقة عندما يحصل لك هذا أنك ترجع إلى الله عز وجل وتتوب، نعم، وتنظر في حالك وربما تغير، نعم، وتترك كثير من المعاصي والذنوب لأنها التي جلبت لك هذا، وهذا ليس ما تطير، لكن التطير نعم أن تربطها بما ليس بينهما رابط حقيقي وإنما هو مجرد التشاؤم، التشاؤم حضره الشيطان، الشيطان يحضر عند التشاؤم بمعنى يوجه الذهن لهذا الإنسان ويوسوس له لأجل أن يعتقد أن هذا أصابك بسبب كذا وكذا. نعم، قال وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. نعم نعم وكما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. على حرف يعني على طرف لي. ليس متوغلا فيها لم يدخل فيها بإخلاص وصدق ونية لا وإنما هو على طرفه بدليل فإن أصابه خير اطمأن به وأعجبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى أتباعهم إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله قل كل من عند الله أي إنسان معنا مثلا يصيبه ما يصيبه من الشر كأنه يدخل ولكن يبقى يتربص يقول كذا تحسن حالي ونحو ذلك ربما يدخل يزيد يدخل. وإذا حاله استاء ولا ضعف في مادياته ونحو ذلك فلربما يعني ترك. نعم ترك العمل. هذا يقع قلت لبعض الناس ولا يزال يقع لهم إلى اليوم. نعم قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. إذن قل كل من عند الله السيئة والحسنة كل من عند الله بمعنى كل منهما قدره الله تبارك وتعالى وأراده الله بك سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز لك أن تقول هذه من عند الله وهذه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنما هي من شؤمي مثلا الاستقامة ولا التزام السنة ولا العمل بالشريعة ونحو ذلك الشيء. لا قل كل من عند الله. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذا الله عز وجل سماه قلة فقه عندما يفسر أمور الشخص بهذا التفسير. إذا أصابته الحسنة قال هذه من عند الله وإذا أصابته السيئة نسبها إلى عمله بالشريعة وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هكذا تكتب فما لي لام مفصولة عن هؤلاء مع أن اللام لم جر نحن لو كتبناها بالرسم القياسي لقلنا فما لها يعني اللام مفصولة بها ولكنها في الرسم العثماني تكتب فما لي مفصولة عن هؤلاء. نعم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون حديثا تعلمون أن كاد عندما تدخل على فعل في مبالغة في النفي ليس نفيها. نعم انظر إذا كان شخص لم يكتب اسمه فليكتبه في هذا. نعم قال فما لهؤلاء القوم قال لا يكادون أو قال لا يفقهون لا يكادون يفقهون حديث كاد قلنا أنها من أفعال مقاربة كما قول تبارك وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وما كادوا. إذن حتى أنهم لم يقاربوا الفعل كذلك هنا. نعم لا يكادون يفقهون حديثا ليس لا يفقهون وبل لا يكادون معنى لا يقاربون حتى فقهوا. ثم قال تعالى مخاطبا للرسول والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب إذن قوله ما أصابك في الخطاب كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعني وحده فقط. ما أصابك من حسنة فمن الله. إذن في الصيغة الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب، هكذا يظهر في الصيغة، ولكن في الحقيقة إنما هو مخاطب به جنس البشر كله. نعم. وهكذا كثير من الخطابات الشرعية على كل حال ترد على هذا الوجه. كان الخطاب على كل حال في القرآن الكريم للنبي، ولكن هو في الحقيقة إنما هو خطاب لجميع المؤمنين، وربما قد يصرح بذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ثم قال تعالى مخاطبا للرسول، مخاطبا للرسول أي الخطاب هكذا في الصيغة. والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن هذا تعقيب على قول هم قالوا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة يقول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من اتباع النبي. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، تصير خاطئ غير صحيح. الصحيح أن الإنسان يعني هكذا يتصور ما أصابه من المصائب، وما أصابه كذلك من الحسنات قل كل من عند الله، الله عز وجل الذي قدرها وهو الذي أرادها بك. قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. نعم. قال تعالى قال قتادة فمن نفسك عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك، هكذا فمن معناها من نفسك، ليس معنى أنك أنت الذي خلقتها فتكون أنت خالق أفعالك، لا، وإنما أنت الذي نشأ من عندك سبب ما أصابك. الله عز وجل إنما يعاقبنا بما فعلناه من الذنوب والمعاصي. وإذا عبد من عباده الله عز وجل أصابه بمصيبة فهو خير له، خير له من أن يدخر له عقابها إلى يوم القيامة. وأما الكافرون إذا عاقبهم الله عز وجل فهو عذاب فوق العذاب، ويعاقبهم الله عز وجل القيامة بما هو أشد منه. وأما في الدنيا قد لا يعاقب الكافر، بل قد يمتع فيها متاعا إلى أجل مسمى، وما ينتظر في الآخرة من العقاب شيء شديد وكبير وعظيم. نعم. وأما المؤمن فإذا فهم سنة الله تبارك وتعالى في خلقه فإنه إن شاء الله يستفيد من كل ما يجري عليه من العقاب ومن التمحيص ومن نعم العقوبات والحذر، يستفيد منه ويكون خيرا له. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصيب منه. نعم. لأن كثير الناس يغيب عنهم هذا الفهم لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فترى حالهم وإيمانهم يسوء عند المصائب، عند المرض، عند الموت، وعند ما يصيبهم من النكبات، إيمانهم يضعف ضعف شديد، وربما يتفوه لك بشيء، وربما ما يضمره الله أعلم، قد يضمر الردة عن الإسلام. بعضهم ممكن يقول في نفسه ويحدث نفسه أو يتكلم بذلك كأنه يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، أنه يعني قسمته ليست عادلة، كيف فلان جاري الذي لا يصلي في المسجد وحاله في تحسن وكذا وكذا، وأنا الذي دائما أذهب المسجد هكذا، أنا الذي دائما كل يوم في المستشفى ومريض والمرض لا يفارقني، فلان هذا يسب الدين ويسب الله عز وجل ولا يصلي وكذا وكذا، هو في حالة من التنعم عندما يرى هذه الأشياء لا يطيق، لا يطيق ويفسر مثل التفسير الذي يعود عليه والعياذ بالله بقلت، حتى قد يقع في أمور يرتد بها نحن لا نعلم حالها، ولكن لا يمكن أن يفسر التفسير الصحيح إلا إذا سمعه وتعلم من أين له ذلك. نعم، فإذا كان هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هناك من فسر هذا التفسير، وإن كان لكل حال من المنافقين، نعم، فكيف بنا نحن اليوم؟ لا بد إذن موجود من الناس من هكذا حالها مع المصائب لا يعرف كيف يفسرها. نعم، بل موجود ما هو مصرح به كثير من الناس، إذا رأوا شخصا استقام وسارعت إليه شيء من المصائب قالوا هذا بسبب كذا، ويقولونها له ربما في وجهه، فهو يرتبك ويتردد وربما يقول هذا صحيح. قال فمن نفسك عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب رجلا خد شعود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب. وابن القيم رحمة الله له كتابه الداء والدواء، فهو في هذا رحمه الله قد أفاد وأجاد وفصل تفصيلا ربما لا تكاد تجده لغيره من علماء الأمة. كتابه قلت الداء والدواء رحمه الله في الذنوب وعواقبها وآثارها وكيفية التوقي منها ونحو ذلك في هذا الكتاب. نعم نعم، اختلاج عرق معناه ما يقع له ربما مما يقع له أي مصيبة حتى في عروقه، اختلاج عرق بمعنى أن عرق يدخل أو يخرج ويحدث بذلك ألما. لا يصيب رجلا خد شعود معنى أقل شيء، ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق نعم دخوله أو خروجه أو نحو ذلك بما إلا بذنب، معنى حتى هذه الأشياء الصغيرة التي تحدث ألما صغيرا هذه تكون بذنب، فما أدرك إذن بما هو أكبر منه إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، بمعنى عفو الله تبارك وتعالى يشمل كثير من الذنوب التي لم يؤاخذك بها. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح، والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. نعم، إذن قتادة بن جعامة السدوسي رحمه الله تابع قال كلاما، وإن كان في حق لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ما هو بمعناه من المرفوع. قال وهذا الذي أرسله قتادة، أرسله بمعنى أنه يعني نسبه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن نذكر الوسط التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قد روي متصلا معناه متصل مرفوع في الصحيح، والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. إذن هذا للمؤمن ليس لكافر، المؤمن ما يصيبه كله، وطبعا لا بد أن يقابله بالصبر والاحتساب، وأما إذا قابله بالتسخط وعدم الرضا فمع نفاذ أمر الله تبارك وتعالى فله السخط، من سخط فله السخط ومن رضي فله رضا كما جاء في الحديث. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. إذن هذه الآية أيها الأخوة من الآيات التي تعتبر من الآيات التي يحتج بها في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. هكذا قال مطر بن عبد الله، قال ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. القدرية فرقة قالوا بأن الأعمال السيئة لا تنسب إلى الله تبارك، والجبرية فرقة قالوا كل شيء إنما هو الله عز وجل الذي فعله. يقصدون على كل حال لا شك نعتقد أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ولكن قالوا أن أفعال الإنسان التي تصدر عنه نسبتها إليه إنما هي كما قالهم مجازية. مجازية بمعنى إذا قلت فلان قتل، فلان سرق، فلان ظلم، فلان اعتدى، هذا نعم نقول هذا الكلام ولكن نسبة مجازية. فاعل حقيقة هو الله، هكذا يعبرون، الفاعل حقيقة هو الله ونسبة الفعل للعبد إنما هي مجازية. هؤلاء يسمون ماذا؟ الجبري. القدرية قالوا على العكس من هذا، قالوا أن العبد يخلق أفعاله، لكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، كل أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، حركاتنا، أعمالنا، صفاتنا، ذواتنا، كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. لكن قد يقول هل يعني نحن الواحد منا إذا هو كذب، سرق، ظلم، ضرب ونحو ذلك نقول أن الله عز وجل فعل هذه الأفعال؟ لا، لا نقول أن الله فعل هذا العبد، والله تبارك وتعالى هو الذي جعل فيه القوة التي بها يخلق هذه الأفعال. ولو شاء الله عز وجل لأخذه بالشلل حين الفعل لأبطل فعله، ولو شاء الله عز وجل يحول بينه وبين أن يفعل هذا الفعل فإنه سبحانه وتعالى يحول بينه وبين هذا الفعل. والله تبارك خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد وصفات العباد والعباد أنفسهم. إذن ماذا أرادوا القدرية؟ أرادوا في زعمهم أن ينزه الله عز وجل عن أفعال العباد السيئة، قالوا ليس من فعل الله عز وجل، بل قالوا وصرحوا بأن العبد بأن الله عز وجل يريد شيء والعبد يريد شيء آخر خلاف ما أراد الله عز وجل، فتنفذ إرادة العبد ولا تنفذ إرادة الله تبارك وتعالى. لذلك يقولون أن أحدهم جاء إلى واحد من كبار المعتزلة يسمى أبو عبيد، قال له ادعو الله عز وجل أن يرد إلي دابتي. فقال دعاء دعا به على عقيدته، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت، فرد عليه قال دعني من هذا الدعاء. العربي قال دعني من هذا الدعاء لا تدعو به، فإنه كذلك لا حاجة إلى دعائك. نعم، قال فإنه ربما لا يريد أن لا يريدها أن ترد إلي فلا ترد، لأن صاحب الذي سرق عليه أن يردها يريدها أن ترد فلا ترد. قال لا داعي لهذا الدعاء تدعو به. إن هذا هو حال هؤلاء القوم. والعقيدة الصحيحة نعتقد أن الله تبارك وتعالى كل ما يقع من العبد المؤمن وغير المؤمن إنما هو الله تبارك وتعالى والذي خلقه. الله قال والله خلقكم وما تعملون. نعم، قال نعم وإن كبير دعاء على الجبرية. نعم، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله ماذا؟ يعني الآية وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. نعم قال من نفسك والله والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وقد أمروا نعم وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام مبين مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية. أنت قلت فقط كيف يرد على الجبرية؟ نعم هي تمام الآية على كل حال. وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. وكلوا القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. الله عز وجل قدر عليهم أقدارا وأمرهم بأوامر كذلك. هذه الأوامر التي أمروا بها لا بد أن يلتزموها ويمتثلوها ويفعلوا بها، فلا يمكن أن يحتجوهم بالقدر يقول الله عز وجل ما قدر علينا أو لا. نعم وقد أمروا وإليه يصيرون لمن إذا حصل لهم ما حصل فإنهم يصيرون إلى القدر كذلك. نعم ويقال هذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأبه وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه ما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. أظن هذا هو الموضع الذي ننتهي ونتوقف عنده. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.